بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، والحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مستهل هذا اللقاء نقف دقائق لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك أن نستضيف سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية فضيلة الشيخ علي سلمان حفظه الله، فمرحبا به وبكم. تختلج كثير من التساؤلات في خلد الحضور الكريم في هذه الليلة، رسمتها الساحة بتسارع أحداثها حولنا. ولذا نأمل من هذا اللقاء أن يسلط الضوء على أبرز محطات الساحة المحلية قبل أن نترك المجال لفارس المجال. ننوه إلى أن المشاركات الورقية فلتسرع لتسلم إلى الفريق الإلكتروني، وهناك مجال للمشاركات الصوتية، فمن يرغب فليقدم اسمه. قبل أن نترك المجال لسماحة الشيخ، نعطر مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد.
عندك صمم ما في فايدة، أو أنت يعني سد ذلك. أما من يريد أن يسمع موقف المعارضة من العنف، فموقف المعارضة معلن وواضح وصريح. أما فكرة الفتوى تصدر من مرجع، يمكن البعض يجهل أنه عايش مع الشيعة، لكنه يجهل طبيعة مذهبه، وهذا من بين لك شيء. بعض الناس عقلياتها سطحية. عندما نقول فتوى، فتوى تصدر من مرجع، تصدر الثاني الاستمرار في الثورة السلمية الإصلاحية. الاستمرار ضرورة لبناء دولة حديثة في البحرين، وكل المعالجات التي تمت من 71 حتى الآن لبناء هذه الدولة لم تنشأ دولة تحتضن جميع أبنائها من 71 حتى الآن، ونحدد من 71 لأنه استقلال، ما بيتكلم الواحد من قبل بعد، ولكن من 71 نتكلم عن استقلال. جرت محاولات عديدة من ذلك التاريخ حتى اليوم، وكل هذه المحاولات أحدثت تغييرات شكلية محدودة. لذا لجأ الشعب التونسي والمصري والبحريني واليمني وغيرها من الشعوب التي فقدت الأمل في التحولات في هذه الأنظمة إلى إطار الثورات. أما ثورات تغير الأنظمة كما في تونس ومصر، أو ثورات تطالب بالتغييرات جذرية تنتقل بالنظام من نظام قبلي أو نظام حزبي واحد إلى نظام ديمقراطي. بغير عملية الثورة هذا التحول ما قاعد يتم، وما يترتب على هذا النظام القبلي من تمييز وتهميش وقصور في أداء الدولة، مما تترتب مضار على المواطن في الإسكان والتعليم والصحة، فضلا عن فقد المواطن للشعور بقيمته وكرامته كمواطن يساهم في إدارة بلده. لذا في هذا الزمن وبعد أن انطلقت ثورة 14 فبراير أصبح وجوب ولزوم علينا جميعا كشعب البحرين أن نستمر في هذه الثورة وصولا إلى مطالبها العادلة. ما هي المطالب التي تتحرك فيها هذه الثورة؟ النقطة الثالثة، بعدين نفتح باب الأسئلة والمداخلات. نطالب به المواطنة مواطنة متساوية. نحن مواطنون لا نرضى بعد اليوم أن نعامل بأقل من عنوان المواطنة من أي أحد. ما نقبل في بلدنا، نحن نرفض أن تكون في بلدنا مواطنة أولى ثانية ثالثة، في مواطنة واحدة تعطي نفس الحقوق السياسية، صوتي نفسه، لك الحق في تولي المناصب العامة ولي الحق في تولي المناصب العامة، مالك مين؟ ما يصير تمييز. من تقول هذا محكور على هذا؟ إذا تمييز، تمييز مرفوض، تمييز مرفوض. يحكم هذه الدولة قانون أساسي اسمه الدستور، يتم التوافق عليه بين مواطنين هذه الدولة، يتم التوافق عليه والرضا به من أغلبية مواطنين هذه الدولة. هاي ببساطة مطلب مالي، شو تريدون؟ هاي مطلب مالي. هذا المطلب ما نقدر نتخلى عنه ولا نقدر ننزل بعض من ساقه، تعالوا دوروا على شيء ما يحقق المواطنة المتساوية، هذا فساد، هذا خراب، وهذه المشكلة. ما يصلح انك تسميه حل وهو فساد. تعالوا نقسم الناس الى قبائل وطوائف، هذا مو حل، فساد، هذا تكريس للمشكلة. نبى نحل المشكلة، مو نبى نطلق تسميات ما لها قدرة على الصمود في الواقع ولا تغير شيء. شقد يعني استفدنا كثير لما قلنا المشروع الاصلاحي، المشروع الاصلاحي، المشروع الاصلاحي، المشروع الاصلاحي. زين اذا المشروع الاصلاحي ما ينهي التمييز، اذا المشروع الاصلاحي ما ينهي التجنيس، المشروع الاصلاحي ما يحقق المواطنه، شو تسميه المشروع الاصلاحي؟ وين اطلاق عبارات من غير وجود ارض، من غير وجود تكريس لها ارض واقع، ما تصبح لها قيمه. فهذا هو مطلبنا وروح مطلبنا،
طبيعه الصراع وتبسيط الى الصراع القائم. صراع لم يبدأ في البحرين ولا ينتهي فيها، وإنما هو صراع بشري دائم، والغلبة فيه إلى المساواة، إلى الإنسانية المتساوية. ما تقدر توقف، ما في أحد راح يقدر يوقف العالم حتى يدور حوله ويقول لا، البشر متساويين في أوروبا ومتساويين في أمريكا ومتساويين في أمريكا الجنوبية، بدأوا يتساوون، وبدأت أغلب دول أفريقيا تتساوى، وبدت الربيع العربي والدول العربية يتساوى فيها الناس، إلا إحنا لا، بنبني النظام على تكريس التمييز والمساواة، ما تمشي. يعني محاولات عبثية، تعب تعب البلد اللي يحاول فيها، وتأخذ جهده وتكلفة دماء وتكلفة تنمية وتكلفة، ولكنها محاولات عبثية. أنت تأخر العجلة بدل ما تدور بسلاسة، في سنة 2011 تدور بعد صعوبة في 2014 و2016، بتدور، يا بتدور، هي سنة الحياة، بتدور، هاي سنة الحياة، ماشية في النسق الطبيعي، ماشية في النسق الطبيعي. كلمة إلى الأخ.
أحسنت سماحة الشيخ، لا زلتم في كل محفل تكررون إدانتكم للعمل، فهل هناك آليات لتفعيل وجود لجنة محايدة للتحقيق في هذه الإدعاءات؟
لجنة المحايدة، إجا السيد بسيوني ووضع نقاط على الحروف في هذا الموضوع، ولازمنا نطالب بمثل هذه اللجنة للتحقق من الحوادث التي يدعى أن فيها عنف من أي طرف من الطرفين. إذا الحكومة تدعي على المعارضة القيام بعنف، هذه اللجنة ممكن أن تكون معينة إلى الطرفين في التحقق من هذه الدعوة. إذا المعارضة تدعي على الحكومة أنها قامت بعنف في برا الشوارع أو في داخل المعتقل أو غيرها، فيكون هذه اللجنة تحدد. وهذا شيء منصف لمن يريد أن يصل إلى الحقيقة، من يرفض ذلك تحط عليه علامة استفهام. احنا في المعارضة مستعدين إلى أي لجنة محايدة تحقق في كل الدعاوي والقضايا.
المعارضة زالت
المعارضة زارت أيرلندا وجنوب أفريقيا للاطلاع على تجربتيهما، وكذلك الموالاة ساقت رجليها إلى ذلك. أليس الخلل في عدم وجود رغبة حقيقية لدى الموالاة فضلا عن النظام للإصلاح، وليس في عدم وضوح نموذج للإصلاح يمكن الاستفادة منه في أفريقيا كان ذلك أو في أيرلندا؟
أنا أقر يعني تشخيص السائل صحيح. المشكلة الرئيسية تكمن في وجود القرار بالإصلاح والرغبة الجادة فيه. بعد ذلك بطبيعة الحال الاطلاع على تجارب الأمم الأخرى ممكن أن يكون معين ومساعد لحل المشاكل التي يعني تنشأ في عملية التحول، فيكون عندك نماذج تعرف كيف تستثمرها وكيف توظف بعض نجاحاتها في بلد. بس إذا ما موجود إصلاح، نية للإصلاح، لما يكون موجود جدية، ما موجود قرار، هذه تصبح التجارب مجرد واحد يحمل أسفاره.
لازلنا في الأسئلة عبر الصفحة الإلكترونية. سيد عدنان، في ظل المتغيرات غير المتوقعة مع بدء حوار التوافق الوطني والتي منها التفجيرات والقنابل والرشاشات وغيرها، هل المستهدف هو الحوار نفسه بحيث إذا وصل إلى حل لا يرضي السلطة تتدخل بشكل أوسع لإلغائه أو توقف الحوار الجاري لأسباب أمنية، وفي حال عدمه يبقى الحوار على ما هو؟
هناك أكثر من احتمال. واحد من الاحتمالات التحليلية هو هذا الذي وضع في السؤال، بأن هذا النوع من التصعيد هو تصعيد مدروس للضغط على إمكانية الوصول إلى حلول سياسية وتضييق الفرصة أمام هذه الحلول، أو تخفيض سقف المعارضة في مطالبها. ولا أشرت إليه، وعندما أشرت إليه كنت أتعمد أتكرر هذا السقف هو اللي يمكن يطلع البحرين من مشكلتها. ما يحل لك المشكلة أنك تسوي أمور ثانية. يعني أنت مو من مصلحتك إذا أردت الاستقرار وأردت أن تفتح آفاق التنمية وأردت أن تؤسس بلد مستقر وحديث أن تقوم تضغط على الناس وافقوا على التمييز، وافقوا على الخطأ. مو من مصلحتك هذا. هاي المحاولات اللي صارت في 2001 بعد الانقلاب على الدستور، صارت في الماضي في 73، وصارت في محاول أخرى، هاي هي اللي سببت المشاكل. هذه هي المشاكل. فهذا التحليل الذي يطرح السائل هو أحد الاحتمالات، أن هذه الأمور للضغط على الحراك الشعبي لتضييق فرصة نجاح أي توافقات، للضغط على السقوف في محاولة لإنزال هذه السقوف. هذه بعض التحليلات.
سيد محمد يسأل، ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات عدة للتمرد في البحرين، وتضاربت الدعوات بين تمرد البحرين وتمرد البحرينية، كما كثرت الأقاويل بأن الحركة ما هي إلا مشروع أمريكي. لماذا لا يكون للعلماء قول واضح في مثل هذه الحركات، بحيث يكون رأي العلماء هو الفعل ولا ينتظرون ماذا سيحصل ثم يكون رأيهم ردة فعل؟
كونها حركة أمريكية أو شيء، ما بعرف كيف النسبة. الواحد يقدر يعني يطلق كلام، بس ساعات من الصعب إعطاء مؤشرات عليه أو إعطاء وزن. فمثل واحد يقول بعد هذه الحركة روسية، ما لا هي راكبة لا مني لا منا. ومثل ما النظام يحاول يوصم الحركة بالارتباط بالخارج من غير دلائل. فهم الفكرة الثانية، ما الموقف منها؟ الموقف واضح بهذا المعنى. الثورة أحبائي ليست ملك للجمعيات السياسية بعد، وليست ملك للعلماء. الثورة حالة شعبية عامة اشترك فيها الجميع، بطرق ووسائل مختلفة. فالثورة هي ملك لهذا الشعب الذي يطالب بالتغيير، في غالبيته العظمى يطالب بالتغيير الذي أشرت إليه، يريد يتحول إلى بلد ديمقراطي قائم على أساس المساواة والمواطنة، نقطة، هاي مطلبة. بالصيغة الدستورية يريد يطبق المادة الأولى من الدستور، الشعب مصدر السلطات جميعا، يريد يطبقها حقيقة فينتخب سلطة تشريعية وتنفيذية تعبيرا عن هذه المعنى. فالثورة ملك للشعب. الفكرة الثانية، ما حد يمتلكها، ما في فصيل يمتلكها. الفكرة الثانية، كل فصيل في هذا الشعب سواء كان جمعية سياسية، كان مجموعة شبابية، كان ناس مجموعة تويترية، كان مجموعة تقوم بأعمال سلمية، تقوم بأعمال سلمية بمبادرات سلمية، هي محل التشجيع والتأييد. فهذا الموقف ينساق على كل الدعاوي. إذا كانت دعوة غير سلمية موقفنا أيضا واضح، لا نؤيد الدعوات غير السلمية وندينها، انتهى، نقطة. دعوة سلمية نؤيد ونشجع الدعوات السلمية. هذا يشمل كل العناوين، ما يحتاج بعد بكرة وبعد بكرة ولا عقبة ولا شو اسمه. إذا في دعوة سلمية تدعو، هذه حق، هذا حق، ومن حق الناس أن تشارك في هذه الدعوة وتعبر عن إرادتها بطريقة سلمية.
أبو حسنين يسأل: ما مدى المجازفة التي تجازف بها الوفاق في ثورة الورود؟ لماذا لا تكون هناك أيضا صفحة للاقتراحات لأفكار جديدة تتبعها الجمعيات في مسيرة سلمية؟ وما هو المانع من إقامة مسيرات بالسيارات التي حصلت في طوق الكرامة؟
لا مانع من أن تكون هناك صفحة، وأدعو الإخوة في الوفاق إذا ما كانت عندهم يعني تفعيل هاي المقترح أن ينشطون صفحة إلى المقترحات، إلى مقترحات برامج، مقترحات. إخواني يسمعوني الآن وأكيد بيسمعوني بعدين، هاي فكرة جيدة، فكرة سيارات، فكرة كذا، هي الضابط مالها جيد. إذا كانت العملية سلمية كلها ممكن أن تتم، ويمكن يتم التفاعل معها هي أو غيرها. وأنا أشجع أن الناس تتناقش فيما بينها فيما يناسب من أساليب بالنسبة للبحرين وثورة البحرين، وممكن أن تضغط على النظام وتسرع في إيجاد الحل، بس ضابطتها الموجودة عمل السلمي والبقية مفتوح.
حسن ميرزا يسأل: هل سيتم طرح تنازلات على وثيقة المنامة من قبل المعارضة، حيث أن الحوار الجاد يتطلب تنازلا من قبل الجميع؟
المطروح للنقاش في هذا الحوار أو في غيره هي وثيقة المنامة، وبدينا لقاءنا بفكرة شو الذي نبحث عنه، ما الذي يمكن أن نبحث عنه. نحن لابد في هذه المرحلة أن نخلق دولة المواطنة، لأن جوهر المشكلة هو في غياب هذه الدولة. علينا أن نكون، المسألة بسيطة جدا، أنت مو تريد تغلبني وأنا أغلبك، شوية هذا المنطق تحاول أن تقول والله ماذا ما هذه المعارضة تطالب بهذا، أنا ما راح أستجيب لها. بس إذا هذا ما تحقق، من وين تجيب استقرار؟ من وين تجيب تنمية؟ من تجربت هذا الاستفراد والتهميش وإبعاد المواطنين عشرات السنين، وهي البحرين عايشة في دوامة. ما يجب أن ندرك جميعا وبالخصوص الأنظمة أن الفترة الزمنية الآن بين ثورة وثورة، بين انتفاضة وانتفاضة، بين هبة وهبة، ما عادت مثل السابق يمكن تنتظر فترات. يعني شوف حسني مبارك كم قعد عند المصريين حتى اجت ثورة جسمه. انزين محمد مرسي احسن من حسني مبارك، بس قعد سنة واحدة. وسائل الاتصال، شعور المواطنة، ما يتطلع اليه الناس، وهذا يجب ان يدركه مش فقط الحكام، على الحكام ان يدركوه، على الحكام ان يدركوه اللي كانوا يعني يقول الله لا يغير علينا وعاشين 30 سنة بنفس الرتابة. الآن الزمن ما يستقر بهذه الطريقة. من يريد أن يعالج الأمور ويمشي بنفس الرتابة الموضوع ترى راح تنصنع من تحته بركان وبينفجر في كل لحظة في أي بلد من البلدان بدون استثناء. زين مو بس على الحكام أنه يدركون، على من يريد أن يكون في محل السلطة التنفيذية أن يدرك أنه أنت رايح إلى السلطة التنفيذية وتقول تعالوا انتخبوني إلى السلطة التنفيذية وتبغى تحصل السلطة التنفيذية، بس تحصل السلطة التنفيذية قدامك مساحة محدودة، وسرعان ما ستجد الشعب قدامك في الشارع يطالب بما يرى أنها حقوق إلى ومكاسب يجب أن يوفر عليها. ما في راحة إلى أحد. اللي بيوصلون إلى الحكم في تونس يبتلشون على اللي بيوصلون للحكم في مصر الآن يبتلشون على عمرهم، اللي بيوصلون للحكم في اليمن، اللي بيتقدم إلى حكومة في البحرين هم راح ذاك الزمن. اليوم ما حد راح يجي إلى حكومة منتخبة أو بأي شكل من الأشكال وراح يقولون لا إيه يا طول العمر رحم الله، ما في هالحكي. فهيك من واحد يريد يتقدم إلى موضوع الحكومة يكون يوضع نفسه، راح يبدأ النقد عليه، ومن حق الناس أن تنتقد أي واحد في السلطة التنفيذية وتعبر عن رأيها في شكل مقال وتويت ومسيرة واعتصام وطالب بإسقاطه وتحاكمه على إنجازاته. وما فيها الإهرار، إهرار المجاملات والكذا ما تقوم عليه، ما يقوم عليه مصلحة وطن.
سمعت الشيخ، ماذا عن الخطوط الحمراء التي ترسمها السلطة أثناء الحوار وكيف ستتعاملون معها؟
أكرر هذه الفكرة المحورية، هناك مصالح يجب التفكير فيها، وبغير تحقيق هذه المصالح سيكون البلد وكل مكوناته في حالة من الضرر والأذى. أقول لمن في السلطة أن يفتح عقله على هذه الفكرة، أن يفتح عقله على هذه الفكرة، وأن من مصلحة كل الأطراف أن تصل إلى صيغة عاقلة إنسانية حديثة تنتمي إلى المثل والقيم العالمية من الديمقراطية والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان. هاي مو عناوين، هاي كل عنوان يحمل مضمون حقيقي محتاجين إلى. إذا حاولت توقف المساواة أنت بتضر، إذا حاولت توقف احترام حقوق الإنسان أنت بتضر، إذا حاولت توقف الديمقراطية لصالح نظام غير ديمقراطي أنت بتضر. هذا مصالح محتاجينها الوطن، المفروض ما حد يطالبك فيها، المفروض أنت تبادر فيها. ما تصير معركة، إذا نبحث عن مصلحة البحرين هاي ما تتحول إلى معركة، هاي يجب أن لا تتحول إلى معركة، لأن أي عنوان من هالعناوين أنت تفقده أنت تخلق مشكلة بهاي بعد سنة وسنتين. يعني لا حد يجي يقنعنا في محاولة تعالوا اقتنعوا، تعالوا وافقوا، تعالوا وقعوا، تعالوا بصموا على شيء يسوي أزمة بعد سنة وسنتين. أي منطق؟ شو المنطق؟ ما في منطق.
مداخلات الجمهور، لابد أن للوفاق رؤية استراتيجية لحل الأزمة، ولكن يبدو أنكم تسيرون من حيث أدوات تنفيذية محدودة ومتكررة مثل الاعتصامات والمسيرات والتجمعات، فهل من ضمن أدواتكم المستقبلية الوصول إلى الإضراب العام والعصيان المدني؟
كل الأدوات السلمية مطروحة، مدى إمكانيتها نجاحها تدرس بحسب ظروفها، تدرس بحسب ظروفها. بس الضابطة مالت الوفاق والجمعيات السياسية وما ندعو لها أن يكون العمل سلمي، بعدين كل الأساليب التي ممكن أن تسرع في الوصول إلى حلول يجب استخدامها. أكيد أي شيء تريد تستخدمه تشوف إمكانيتها وإمكانية نجاحها، الكلفة مالتها، فهذه في حالة مراجعة دائمة.
سماحة الشيخ، هل أنتم راضون حقيقة عن حركة الاحتجاج من قبل المعارضة؟
ما قدم شعب البحرين يستحق عليه الانحناء. شعب البحرين قدم وهو في يعني قدم ما قدم الشعب التونسي وأكثر، قدم ما قدم الشعب المصري وأكثر، قدم ما قدم الشعب اليمني وأكثر. يعني شنو أكثر؟ أكثر عددا أكثر منهم. كم من اللي غيروا حسني مبارك؟ عدد البحرينيين بالنسبة اللي نزلوا يطالبون بحقوقهم أكثر من اللي غيروا حسني مبارك في مصر. كم من اللي غيروا زين العابدين؟ من 10 ملايين تونسي. كم الموجودين يوم مغادرة الرئيس التونسي في شارع الحبيب بورقيبة؟ يا لو 50,000. ضاعفهم 100,000، ضاعفهم 4 مرات 200,000. البحرينيين عددهم 500,000 يطلعون 200,000 300,000، فهم مسوين أكثر. الآن يجي وضعهم مختلف، طبيعة تركيبة جيشهم مختلفة، طبيعة دول الخليج متراكبة في منظومة معينة مختلفة، طبيعة المصالح الغربية هني مختلفة، فهذا خلاهم يتحملون أكثر ويدفعون أكثر زمنا وكلفة وما شابه ذلك. فما فعله الشعب البحريني يستحق الانحناء والتقدير. ولكن يعني في المقابل هذا تحدينا، مو تحدينا هو التحدي اللي على التونسيين، تحدينا أكثر، فعلينا أن نستمر نستجلب صمود أكثر من التونس، صمود أكثر من مصر، واستمرار أكثر. وما أمل أنه يكون حالنا مثل حال جنوب أفريقيا، تنحل المسألة بعد هالقد سنة ويعني يكون الزمن مختصر، ولكن طبيعة معركتنا هي معركة ذات زمن طويل، ما هي معركة أيام ولا هي معركة أشهر، وقد تبين ذلك. يعني هذه القراءة دائما كانت موجودة في المعارضة، في بعض فصائل المعارضة، وتخطط إليها. احنا نأمل ان الامر يصل الى حل يحقق طموح هذا الشعب في اسبوع، بس ايضا نحسب ان لا يمكن مو في اسبوع، يمكن في 7 سنوات بعد لازم نخطط الى، بمعنى انه ما يصير بعد 7 سنوات ان احنا نوقف او نتعب او ما شاء الله، نخلي خططنا قابلة ان تستمر ما يلزم من الوقت للانتاج.
سمعت الشيخ، ما سبب تمسك المعارضة بفكرة الحوار بالرغم من معرفتكم بمماطلة الحكومة في موضوع الإصلاح؟
الحوار فكرتين، فكرة الأولى في واقع مثل البحرين الحوار هو الطريق الطبيعي لإيجاد توافق سياسي للخروج من هذا الواقع السلبي إلى واقع إيجابي. في طرفين موجودين ما حابين في هاي الطرف من الوجود، أو أكثر من طرفين، هاي الأطراف لازم تتوافق. طريقة توافقها منطق العقل الحالة الطبيعية تقول الحوار. فهذه فكرة. الفكرة الثانية، هذا القائمة الآن، جلسات القائمة هذه تدرس في وقتها، هل هذه ممكن أن تقدم إيجابياتها أكثر من سلبياتها؟ يدخل فيها ويستمر فيها على أساس هذا التقييم. الآن المعارضة بعد هذه الفترة، والآن فترة توقف إلى هذه الجلسات، هي قاعدة تقيم هل لا زال هناك فائدة من الاستمرار، لأن عندما درست هذا الأمر قبل 4 أشهر وجدت عندها صورة نسبيا واضحة. عدم دخول المعارضة في تلك اللحظة سيستتبعها لوم دولي إقليمي وبعض أيضا التساؤل المحلي. الآن بعد ما شفنا هذه مدة 3 أشهر وإيش الخيار؟ معارضة تدرس هذا فيما بينها، هل تستمر وهذا لا زال يحقق إليها مكاسب ويدفع عنها أضرار، وإلا خلاص انتهت هذا الموضوع ونحن بحاجة إلى حوار جدي حقيقي يختلف عن هذا القائم.
هل لا زالت المعارضة تعول على قدرة ولي العهد في حمل راية الإصلاح التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي المشروط في المملكة؟
نعول على الله سبحانه وتعالى لأننا أصحاب قضية عادلة، راعينا في حركتنا وجه الله، سألنا أنفسنا أكثر من مرة ماذا يريد منا ربنا، وجدنا أن ربنا يقول امروا بالمعروف أنه عن المنكر، عملوا على الإصلاح، شبابكم يثور في الشوارع، شبابكم محق، يجب الدخول معه ومناصرته. سألنا أنفسنا ماذا يتوجب علينا من موقفنا الوطني، القرار والاستفراد بالثروة. فعندنا قضية عادلة دينيا إنسانيا، نعول على الله سبحانه وتعالى بأن نحن بذلنا ما في أيدينا ونبذل ما في أيدينا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده إحداث النتائج. ما دمنا على قضية عادلة ومصيبة، ونعتمد على شعبنا، نعتمد على شعبنا الذي أثبت بأنه شعب معطاء واعي عند قدرة الاستمرار والصمود. هاي العناصر الرئيسية التي نعتمد عليها. بعدين تبحث عن دعم إعلامي، دعم حقوقي، دعم سياسي إقليميا دوليا، وهذا نشتغل عليه، والتقدم فيه تم، ولكن تقدم يعني ببطء، ولكنه يتقدم باستمرار. شعب البحرين يكسب مزيد من الناس لصالح مناصرته في قضيته. أعود مجددا وأقول أتمنى أن ما نحتاج إلى الوقت اللي احتاجه غيرنا في بلدان عديدة، أنهم ناضلوا عشرات السنين بدون توقف من أجل أن يوصلون إلى حقوقهم الكاملة. نأمل أنه يصير في عقل ويوفر هذه العشرات السنين التي عاشتها أمم أخرى وبلدان أخرى. هذا ما نعول عليه.
إذا كان هناك متداخل على صوتي فليتقدم إلى الميكروفون. الانفجار الذي وقع في الرفاع يوم أمس، والتصريحات التي أطلقها مستشار الملك الإعلامي، كيف تقرؤون ذلك؟
الحادث الذي حدث في الرفاع، انفجار اسطوانة غاز في سيارة في موقع لم يكن يعني في أحد، في بارك، تمزج اسم المسجد عنوة في الموضوع، لأن المسجد ما فيه مصلين، هذا مسجد كان يصلون فيه صلاة العيد، صلي الشيخ عيسى، والآن ممكن حتى صلاة العيد ما تصلى فيه، ما بعرف يعني، بس المسجد مش ما كان فيه ناس، وبالتالي هذه السيارة ما كانت تقصد ناس، ومنطقة يعني المفروض فيها تشديد أمني، ما يثير سؤال أيضا عن موضوع. وفي أكثر من تحليل، في تحليل يقول هذا عمل مخابراتي، في تحليل يقول هذا عمل شعبي من المعارضة، وواحد يمين وواحد شمال، وبين هاي التحليلين في أكثر من خبصة، كل الاحتمالات قائمة، ما عندنا قدرة على ترجيح احتمال بغير تحقيق. زين، من اللي ممكن أن تثقون في تحقيقها في مثل هالقضايا؟ نحتاج جهة محايدة، نحتاج جهة محايدة لا هي من المعارضة وتحقق، لأن إذا حققت المعارضة احتمال تقول هاي الاستخبارات، ولا هو من الأجهزة الأمن لأن بتقول هذه المعارضة، هذا لأن اثنين هم بيكون لهم قيمة إلى تحقيقهم. نحتاج جهة محايدة تحقق في الموضوع، تشوف هذا شنو اللي صار. أيا كانت الجهة، وفقا إلى هذه التحليلات، فكرة عمل تفجير اسطوانة غاز أو غيره في سيارة، هذا مرفوض، هاي نقطة على نهاية السطر، أيا كانت الجهة التي تقف خلفه. إذا أردنا أنه يصدقنا العالم وكذا، خلنا نجيب جهة محايدة ونقول لها حققي في هذا الموضوع، نشوف شو النتائج مالت هذه التحقيق. نقطة ثانية، وجود انفجار في سيارة، وجود حادث للسيارة اسطوانة غاز أو غيرها، هذا ما يبيح أن تتجاوز القانون في الاعتقالات التعسفية وحرمة البيوت والاعتقالات، وبعدين بيجي التعذيب وتلفيق القضايا، يعني ما يبرر شيء. لا تقول والله يعني ما دام صار هذا احنا بنضرب المعارضة، ما يبرر، تقدر تضرب المعارضة في أي لحظة، هاي المبرر ما يصلح أنك تضرب من خلال المعارضة، معارضة واضحة في موقفها من العنف، وتمسكها بالمطالبة فلن تتنازل المعارضة عن مطالبها، لأن أنت تضربها ما بتتنازل، تستمر في مطالبها، وهذه مطالب شعب، والشعب واسع يستطيع أن يستمر ويسمد ويكمل مسيرته.
هل هناك مداخلة؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
أرحب بدخول الشعر الفضيل. قبل دخول الشعر كان جميل المصدر صارت
مرئيات أو خارطة الطريق من ورش عمل قامتها بعض المعاهد البريطانية وصفتها بخارطة الطريق. نمط هذا التغيير يفضي بتغيير الدوائر الانتخابية، مجلس النواب، تقليل عدد مجلس الشورى إلى النصف وتقليل من صلاحياتهم، الحكومة تكون تقاسم سلطة، يستمر الملك في تعيين رئيس الوزراء، والتقاسم الحقائب الوزارية بحجم الكتل النيابية في المجلس النواب، حل الملف الحقوقي من خلال التعويضات المالية والابتعاد عن المحاكمات الدولية في هذا الموضوع. النقاشات حول هذه المرئيات، بعض الميالين هذه المرئية يسألون ما رأي الشيخ علي سلمان في هذه خارطة الطريق، ولماذا الإصرار على سقف حكومة منتخبة في ظل ظروف يعرفها جيدا بأنها يستصعب حتى تغيير رئيس وزراءها الحالي. شكرا.
في مكلفة الخارجية في الوفاق بالرد على هذه المرئيات، وتأخروا شوية في طباعة ردهم على هذه المرئيات وإرسالها، كان مكلفين أن يردون ويرسلونها إلى هذه المنظمات كتفاعل مع هذه الطرح. في بعض الأفكار الإيجابية في هذا الطرح، ولكن في نواقص عديدة. جزء من مشكلتنا هو تهميش الإرادة الشعبية، فالمقترحات التي تقود إلى إلغاء الإرادة الشعبية بطريقة ملتفة ثانية تقعنا في نفس المشكلة. احنا لازم نطلع من هذه المشكلة. شعب مهمش تتولد مشاكل، نريد الشعب يكون دوره فاعل وحقيقي، فما يصير نتكلم وبعدين بالنتيجة النهائية التشريع عند من؟ عند الشعب ولا عند القبيلة؟ إذا عند القبيلة يعني نفس المشكلة قائمة، فنحتاج نحل الموضوع. ما نحل الموضوع بقت المشكلة. فبعض هذه الأفكار تحتاج إلى الوقوف، إدراك طبيعة المشكلة والعمل على حلها.
الوفاق وحركة 14 فبراير، ينظر بعض الشباب إلى أن الوفاق أو المعارضة دائمة الانتقاد إلى حركة الشباب، فإنكم لا تتبنون مباشرة فعاليات هذه الحركة، فماذا تقولون له؟
استخدم في السؤال فكرة المعارضة تنتقد حركة الشباب، أنا ما شفت عند المعارضة انتقاد إلى حركة الشباب، بل وجدت نوع من الدعم بأن ما دام الشباب يتحركون في إطار سلمي فهناك عملية دعم. عدم اشتراك المعارضة في الفعاليات هذا راجع إلى أن كل مجموعة ممكن تجد مناسبة، هاي الفعالية مناسبة فتروح تشترك فيها، ولكنها تؤيد كل الفعاليات السلمية أي طرف يدعو إلى فعالية سلمية، هذا الموقف العام للمعارضة والمبدئي بأنه محل تأييد.
هل هناك مداخلة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي مداخلة بس بسيطة. بالنسبة إلى المعارضة، أنا متابع إلى مسيرة من 14 فبراير إلى هذه اللحظة. أشكر المعارضة على المسيرة الراقية التي ترقى إلى أن تكون رجال دولة، وللأسف عندنا سلطة لا ترقى إلى أن تكون رجال دولة. للأسف نحن في بلد الشعب يكون ضمانة للسلم الأهلي وقوات الأمن تكون عكس ذلك. للأسف أقولها بحرق القلب وهذا أسفي دائم. سؤالي إليك، السؤال الأول، حينما ننتقل إلى حلول، إلى مرحلة انتقالية يكون فيها رئاسة وزراء سواء من العائلة الحاكمة أو منتخب، وهناك حل موجود على الطاولة ولكن هناك معوقات، والمعوقات الرئيسية هي قوات الأمن. عندنا قوات أمن تفعل ما تشاء في البلاد، وعندنا جيش يفعل ما فعل في السلامة الوطنية، وعندنا أناس يحرضون طائفيا في البلد. كيف ستتعامل المعارضة مع المرحلة الانتقالية، مع المعوقات مثل المحرضين الطائفيين وفي الوزارات؟ نحن فصلنا، وأنا من الذين فصلوني وأتحمل كل تبعات ذلك، وكل الناس فصلوا من شهر وشهرين وسنة ونتحمل. لكن هل وضعت خطة أو استراتيجية لما بعد المرحلة الانتقالية أم بعد نتخبط نحن كمعارضة؟ وشكرا.
أتفق معك بأن الشعب صاير أكثر تطور من النظام، والمعارضة لعبت دور في حفظ السلم الأهلي أكثر من النظام، ويجب أن تستمر في ذلك بناء على رؤيتها الدينية الأخلاقية المصلحية إلى وطنها. في حال ما وجد الحل السياسي، لو استجبت إلى الطرح، بتخرج معوقات ومشاكل أشرت إلى بعضها، وفي مشاكل أخرى أيضا. إذا تم التوافق على حل سياسي حقيقي، سيستطيع أن يتفاعل مع هذه المشاكل ويجد لها حلول. سيستطيع أن يتفاعل، لأنه جزء من الحل. إذا كان في حل حقيقي راح يناقش هذه الأمور، راح يناقش هذه الأمور. هنا تأتي الاستفادة من بعض التجارب في دول أخرى، وهي استفادة ما تطبق بالنص في هني. شوف كيف ظروفها كل بلدة. في إيرلندا على سبيل المثال كان عندهم أطلقوا لجنة ومؤسسة في ضمن الاتفاق تعمل على إنهاء التمييز. وضعوا اتفاق إلى نسبة معينة من أن الكاثوليك يدخلون في أجهزة الأمن، كما وصاني بسيوني هني. هناك وضعوا نسبة سنوية لابد أن تتم، وحطوا جدولوها في خلال 10 سنوات. كان يوم الاتفاق كان نسبة الكاثوليك 5% و10% في أجهزة الأمن، بعد 10 سنوات صاروا 50%. في جنوب أفريقيا عندهم فلسفة أخرى، مشيت فلسفة أخرى، ما في هذه النسبة، ولا في تغييرات جذرية في لحظة الاتفاق على الأجهزة الأمنية، ولكن بنمو الديمقراطية بشكل طبيعي تحولت الأجهزة الأمنية إلى أجهزة، والجيش بالتحديد إلى أجهزة تابعة إلى النظام الديمقراطي. تنشأ الأهم أن ينشأ الاتفاق الرئيسي، اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق 91 في جنوب أفريقيا أو اتفاقات أخرى في دول العالم مختلفة. المعارضة عندها بعض التصورات إلى حلول إلى هالمشاكل، ولكن يعني حتى ما بالغ لك، لا بالنتيجة احنا الآن مشغولين بالواقع اللي احنا فيه، لأن عندنا بعد مسؤوليات أخرى. يعني البعض مو ما اشتغلنا، يعني اشتغلنا بقدر إمكانياتنا، حطينا هاي الأفكار، وعندنا أوراق لإصلاح الشرطة، وعندنا أفكار إلى إصلاح الجيش، وعندنا أفكار إلى الناس اللي انظلموا، وعندنا وعندنا وعندنا. بس بالنتيجة بيكون التحدي الحقيقي لما يحدث التحول، بتنشأ المشاكل على الأرض، مشاكل مختلفة، علينا أن نكون على قدر الابتكار المسؤولية لمعالجة هذه المشاكل.
في ظل هذه الأحداث المتسارعة الأمنية واستغلال الحكومة لها وتعميق استخدام القبضة الأمنية، هل تمتلك المعارضة خطة واضحة لتسير عليها، أم أنها تسير وفق متطلبات الشارع؟
استراتيجية تتركب من هاي الأمور وهي بسيطة. الابتعاد عن العنف، المعارضة ما تروح في العنف، وبالتالي ستحصر عنف الدولة، ما بتوقفه بس بتقدر تحصره، تمنع ازدياده، لأنه بيكون مبرر تبرير الاستمرار فيه إلى المحيط وإلى الدول الكبرى بيكون أقل، وهي بيحصر الشسمة. حصر هذا العنف يعطي المعارضة فرصة أكبر إلى التجدد والاستمرار. هكذا فلسفة العمل للعنف، دائما يبتعد عن الصدام العسكري. ما عندنا صدام عسكري، عندنا شوية يعني مولوتوف الفلسفة أنه في المناطق اللي فيها قوة الأنظمة دائما تكون، الأنظمة الدكتاتورية تكون أقوى من، فالفلسفة أنك تبتعد عن هذه المناطق، تجنبها، تختار ساحة معركة مختلفة. هاي الفلسفة أنا مقتنع فيها وأطرحها على أبنائي وأطرحها على كل من يؤمن بأي عنوان من العناوين يؤدي إلى نشوء حالة من العنف. الأفضل إلينا اليوم استراتيجيا أن نكون موجودين في الساحات بشجاعة، راح نقمع، راح نضرب، راح نجرح، راح نعتقل، ولكن استراتيجيا هذا أفضل إلينا. بتكون عندنا القدرة أكثر على الاستمرار، والقدرة أكثر على إحراج النظام، والقدرة أكثر على الوصول إلى مطالبنا، ضمانتها أكثر. الآن في فصيل من المعارضة، مجموعات شبابية في الغالب، قد ما تنسجم كامل الانسجام مع هذا الطرح، بس بقية المجتمع في غالبيته هو هاي طرحه. احنا نأمل ان الصورة تختفي تماما اي درجة من مظاهر العنف، لكن مع تمسك الفصيل والشريحة الاكبر من المجتمع بالاطار السلمي بيقدر يستمر وصولا الى اهدافه مهما زادت القمعة الامنية. انتم تذكروا ايها الاحبة، على الاقل من هو في مثل عمري أكبر مني شوي يذكر، والشباب استحضر لهم هذه الفكرة. في سنة 81 تم اعتقال 73 شخص، وجهت لهم تهمة وقالوا هذين يحاولون قلب نظام الحكم. بعد يومين ما في شيء، يعني في 84 نهاية 83 بداية 80 تم اعتقال جمعية التوية وانتهى الموضوع. نحن اليوم أمام حركة شعب بالكامل، مو أمام حزب، مو أمام حالة حزبية ولا حالة فئوية ولا حالة نخبوية ولا حالة، أمام حالة شعبية عامة جذورها موجودة في كل الوطن العربي، ومتشبع فيها البحرين، وعلى قناعة تامة الناس فيها، يعني كلش مقتنعين. هذا الآن المؤمن وقف وقال أنا مفصول ومستعد أتحمل ضريبة موقفي الوطني أن أنا طلعت أو أضربت أو رحت وأن أتلقيت الفصل. وتشوف هذا الموقف موجود عند أسر الشهداء، تشوفه عند الجرحى، تشوفه عند المعتقلين، تشوفه عند شعب. هذا النوع من الحراك يكون استراتيجيته أنه يعتمد على هذه الطاقة الشعبية العامة. صحيح مش معناه يدخلها في معارك ويستنزفها، لكن هي قدرة، هي قوة حقيقية. شعوب أقوى من الطغاة حقيقة، الشعوب أقوى من الطغاة، وتتراوح في حركتها، تطلع اليوم 10,000، بكرة تطلع 100,000، بكرة 200,000، وتلعب في هالموضوع. بس ما دامت هي واعية ومتمسكة بحقها هي أقوى، وتستطيع أن تقلب الطاولة الوقت اللي يناسبها. وهذا اللي قاعدين نعيشه، هاي استراتيجيتنا بشكلهم، مع الانفتاح على المجتمع الدولي وزيادة المناصرين إلى قضيتنا العادلة. يعني عندنا قضية عادلة الآن، ما عندنا الجزيرة تروج لنا، لو عندنا الجزيرة تروج لنا كنا كسبنا مساحة أكبر. البترودولار يلعب في الجزيرة ويلعب في مكانات ثانية، تصير الصعوبة علينا أكبر. بس كل مكان تروحونه، هذه تجربة شخصية ممكن تشوفونها أنتون، أحمل وياك مطالب شعب البحرين، قول له هاي مطالبي، قول له أنا هاي مطالب، إحنا نطالب عندك شي ويانا. ما في أحد يفتح عيونه في عيونكم. يعني عندك قضية عادلة، وعندك قضية رابحة، وعندك بضاعة زينة، تحتاج أنك تعمل أزيد فأزيد، نتيجة إلى البترودولار، نتيجة لتحالفات النظام، تحالفات النظام الخليجي غير المؤيد إليك، نتيجة إلى نتيجة، تحتاج تعمل أكثر من أجل إيصال هذه إلى مراكز التأثير. وقاعد الشعب البحرين قاعد يوصلها، تأخذ بعد وقت تثمر، قاعد يوصلها. سلمية، الاستمرار، الابتكار، تكاتف فيما بيننا كقوة معارضة، كل الفصائل ترى الاختلافات شكلية، لا حد يفتح لي معارك بين هذا الفصيل وهذا الفصيل، هاي ما في، هذا كله ما له أي معنى. هذه الاستراتيجيات هي منتجة بإذن الله.
مداخلة للحاج أحمد المطيري، فلا يتفضل. حتى يصل إلى هل يتوقع الشارع مفاجآت من القوى بعد منع المسيرات والاعتصامات؟
لا، المسيرات والاعتصامات حق مكفول، وستستمر القوى السياسية في التمسك بهذا الحق وممارسته ودفع كل الضريبة اللازمة إلى هذا المعنى. راح نستمر فيه، ما راح نتوقف عنه. ممكن نغض الطرف عن مسيرة، ممكن نغض الطرف عن اعتصام، ولكن هذا الحق راح يستمر، وراح ننزل إلى الشوارع بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة.
تفضل حاج أحمد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساكم الله بالخير.
ساك الله بالخير.
ومبارك عليكم الشهر المبروك. اللي تريد حكومتنا على ما يقولون الرشيدة ما يمر بخير. يعني أنا بأتكلم عن استهداف الحكومة للشعب. كما تفضل سماحة الشيخ علي سلمان إن هذا الجامع لا يصلى فيه إلا أيام الشيخ عيسى بن سلمان، أيام الجمعة والأعياد، ومهجور. يعني كل مواطن البحرين أو مواطنين البحرين يعرفون أنه مهجور. اللهم فيه الكاميرات من جهة بيت الشيخ سلمان بن حمد، ومن جهة الشمال، من جهة الجنوب هم فيه كاميرات. ولكن الاستغراب أنه يعني توقف السيارة وتنفجر. طيب هالكاميرات المراقبة اللي كأنها سوبر ماركات، كلهم نايمين متجنسين، هذين اللي جابتهم الداخلية ذاك الوقت لما وقفوها، يعني ما حد صحى وشافها، ما حد انتبه. ولكن هي طريقة استراتيجية بحتة، كما يعني تدعي الداخلية ويدعي النظام ومن يعاونه لاستهداف رموز هذا الوطن. ولكن قسما بالذي لا إله إلا هو. رموز هذا الوطن أعلى من المستوى اللي أهما ينظرون له. رموز هذا الوطن إن مشوا على الأرض فهم في قلوبنا. أنا أقف أمامكم لا سني ولا شيعي، ولكني مواطن مخلص لله ثم لهذا الوطن. وأقول من هذا المكان الطاهر: كفى يا حكومة، كفى كذب وحيل. فالله سبحانه وتعالى يكاتف القلوب ويصافي القلوب بمحبة الله ومخافته. فأسأل الله العظيم بهذا اليوم العظيم، رب العرش العظيم، أن يوفقنا وإياكم نصرة الإسلام برموزنا وتوحيدنا قلبا واحد، ولعنة الله على الظالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.
الله يجمعنا يا أخ أحمد أبو محمد على الخير إن شاء الله والمحبة في هذا الوطن ولجميع أهل هذا الوطن. هذا وطن جمع السنة والشيعة العرب والعجم على طول تاريخها وسيستمر بإذن الله. طبيعتنا أهل البحرين ننبذ الفرقة والفتنة و نسعى بإذن الله جميعا لما فيه مصلحة وطننا جميعا وكرامتنا جميعا وتأمين مستقبل أبنائنا جميعا. هناك أيضا مقال قريته اليوم للأستاذ لميس ضيف، أجد أنه مفيد ممكن قراءته أيضا، سلط الضوء على قراءة معينة على الأقل وجهة نظر يجب أن تسمع.
مداخلة في مداخلة ثانية بعدين ناخذ المداخلات متسارعة مع بعضها البعض بعدين ناخذ تعليق الشيخ عشان نختم الجلسة.
مرحبا بك شيخ علي في الدراسة بعد فترة طويلة كنا ننتظر هذا اللقاء. ثلاث نقاط: حالة النظام وتفكيره، يعني ممكن تلتقط أنت بعض النقاط تعلق عليها هذه، وخياراتنا، ونقطة عامة. بالنسبة للنظام، أتصور أنه لن يقدم أي تنازل، هذا مو تصوري فقط، أنا أستشف يعني من المجتمع هذا، لن يقدم أي تنازل بهذا الإيقاع من الحراك، وإذا اضطر سوف يكون شكليا. ويبدو أنه يقول: لن أتنازل إلا على جثتي، فسواء طالبنا بالإصلاح أو بالإسقاط، وهذا للجميع، فالأمر بالنسبة إليه سيان، لأنه نظام عائلة، وأي تغيير سيعزل بالضرورة سيعزل غالبية العائلة، وهذا أظن أكبر عائق والحاجز النفسي الكبير للنظام. طبعا هنا سؤال: شلون تتصرف المعارضة مع هذه المشكلة؟ أقول لذلك كفانا اختلاف ومهاترات تضر ولا تنفع بين إسقاط وإصلاح. كان النظام ومنذ قدومه البحرين يحمل شكا في أن الشعب لا بد أنه سيثور يوما ما، لذلك أخذ كل الاحتياطات الأمنية والإعلامية ووضع يده على كل المفاصل ليحول دون قيام الشعب بثورة أو مطالب جذرية. ولكن وهذه لكن كبيرة جدا، سنة الحياة تابع ذلك. أما الآن وبعد ثورة 14 فبراير فالنظام انتقل من الشك إلى اليقين من أن الشعب لن يسكت، فأصبحت القضية بالنسبة لهم حياة أو موت، وعليه نحن أصبحنا في نفس الوضع. أما الانتصار أو الاستسلام لا خيار ثالث. وخلاصة في هذه الجزئية أن الوقت ليس في صالحنا، لأن النظام لا شك أنه يعمل لا شك أنه يعمل على مشاريع من وراء الستار.
حاول أن تسرع شوي.
طبعاً لا أنسى التأثيرات الإقليمية والدولية، لكننا نستطيع فرض وجهة نظرنا، لأن قضيتنا عادلة كما يقول الشيخ دائماً، قضيتنا عادلة وبديهية وإنسانية وما إلى ذلك. النقطة الثانية، خياراتنا. عندنا خصوصية في البحرين وهي أننا نمثل أغلبية متجانسة فكرياً وعقائدياً وما إلى ذلك. لذلك فأي تحرك جماعي مهما كان صغيراً له تأثير كبير. أنا أعرف أنك تعرف أنه عندك خيارات وأوراق كثيرة كجمعيات ولكنك تحسب ألف حساب، ولا نريد حرق الأوراق والمراحل، ولكن ما أقترحه هنا أن نهيئ الناس بتحركات تدريجية وفي نفس الوقت مؤثرة على النظام، خاصة ونحن نقترب الآن من استحقاق 14 أغسطس والذي بدأ يعطي مردوده حتى قبل وصوله. أخيراً نقطة عامة لنا جميعاً، يجب أن لا يشغلنا الشأن السياسي عن الملفات الأخرى، والحقيقة أن المفروض أن نشتغل على كل الأصعدة، فالثورات عادةً تترافق مع نهضة شعبية على كل المستويات بما فيها الثقافة والفنون، وعلى رأسها تنمية الوعي والفكر. لذلك الذين يقومون بثورة دائماً يسمون الدولة بالثورة، فتراها تستمر كما في إيران صار لهم 30 سنة وهم يتكلمون عن الثورة. الخلاصة أن هذا وقت العمل، لأنه وقت حماس واندفاع.
شكراً
ومؤسسات يجب علينا شحذ الهمم لبدء ثورة شاملة في كل ميادين الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكراً. مداخلة ثانية بشكل سريع.
السلام عليكم. السلام. مبارك عليك الشهر شيخنا. عندي سؤالين سريعين. أول سؤال بالنسبة للكلمة اللي أطلقها سيد عبد الله الغريفي حينما اقتحم بيت الشيخ وقال على الجمعيات السياسية أن تراجع تعاملها مع السلطة واستراتيجيتها. قال ما شفنا أي شيء جديد من المعارضة وعلى رأسها الوفاق، يعني لتغيير استراتيجية مع السلطة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص، هل ترى المعارضة وعلى رأسها الوفاق في شخص ولي العهد شخصية إصلاحية في هذا البلد؟ وإن كانت ترى ذلك، فما هو ما يعني سلوكياته لا تعكس أنه شخص إصلاحي بتاتا؟
شكرا. تفضل سماحة الشيخ، نكتفي بهذه المداخلتين.
حال النظام وتفكيره وهذا التفكير القبلي الذي يرفض الإصلاح الحقيقي لوجود تضرر شخصي فيه، هذه جزء من مشكلتنا، هذا النوع من التفكير. بس هي ما كانت مشكلتنا الوحيدة أو كانت مشكلتنا إحنا بروحنا، هاي كانت مشكلة كل الناس اللي تخلصوا من الأنظمة اللي فيها مثل هذا التفكير الاستحواذي، سواء كانت عائلة أو قبيلة أو طائفة أو مجموعة من الناس أو حزب. وهذا التغيير اللي تم في العالم كله تم مع هالناس، يعني مثل هالمندلين يفكرون كانوا الأوروبا تفكر بهذه الطريقة، أسر المالكة في أوروبا كانت تفكر بهذه الطريقة، أسر المالكة في منطقتنا اللي زالت أغلبها كانت تفكر بهذه الطريقة. كل العالم كان مملوك مأسور بملكيات مطلقة، أما تطورت مثل يعني إسبانيا وبلجيكا وبريطانيا أو زالت، هاي القانون بيمشي نفس الشيء في المنطقة. وعينا تأخر شوي ودخل النفط دخول سلبي على الحقوق، صارت الدول متمتعة بالنفط بدل الضريبة، تستثمر أموال النفط اللي هي أموال الناس في شراء يعني حقهم السياسي، نصرف شوية فلوس على مرتبات وعلى بعض المساعدات وعلى كذا في قبال أن حقهم السياسي ما موجود، بينما فكرة الضريبة نشطت الحق السياسي. بس هذا مش معناه أنه يبقى في هذا عجلة التاريخ ما تدور، تدور من مكان ثاني، يجي لها منطلقات أخرى ويتغير، لأنه الوضع مو الوضع الطبيعي، لابد له أن يتغير. فمهما كان تفكير النظام وعقلية النظام، هي الدنيا تجبر هذا النظام وغيره من الأنظمة السابقة أجبرته على أنه يتغير أو يزول، وطبيعة هذه سنة الحياة مثل ما أشرت في مداخلتك أن هذه بالنتيجة هي سنة. أدخل في نقاش فكرة الانتصار أو الاستسلام. الانتصار لا يعني هزيمة الطرف الآخر بمعنى سحقة ومحقة وإزاحته وفلتبر، لا، إن الانتصار الذي نسعى إلى انتصار يحقق مصالح الأسوياء في البحرين. الإنسان اللي مريض بالديكتاتورية هذا مشكلة إلى نفسه ومشكلة إلى الناس اللي يعيش وياهم، بس الإنسان السوي اللي ينظر إلى الناس على قدم المساواة والاحترام هذا ممكن تجد معه حلول، تحقق مكاسب، تحقق مكاسبك، تحقق درجة كبيرة من مكاسبك. وما يعبر عنه أن الجميع ينتصر، أن الجميع ينتصر. الدولة الديمقراطية الحديثة تخلي الجميع ينتصر، تخلي الجميع يشعر بأنه يعيش في وطن، في كرامة، مستقبل آمن، ما يخاف بالنسبة إلى النظام، ما يخاف أنه يصير انقلاب يزيحه بالكامل. بالنسبة للشعب ما في شيء يضيرها من وجود نظام ما يسلب إرادته، يحترم إرادته، في تغيير سلمي للسلطة، في كذا، إلا هي تروح إلى الملكيات الدستورية. هاي الصيغة الممكن أن نتعايش فيها. الملكية المطلقة عرضة إلى الزوال. إذا تمسك النظام بالملكية المطلقة هي ممكن تكون محلية أو إقليمية، وإحنا يأثر فينا الإقليم كثير لأنه بلد صغير، بس الإقليم مو مستقر، ما عاد في ذاك الاستقرار اللي نتج من أيام الاستعمار ودعم النفط. الآن هاي مرحلة الاستقرار مضطربة، يعني لا أحد يعول على الاستقرار القديم حتى لو كان بالقمع. الآن الشعوب تعلمت، شعوب صارت تطالب، فليش احنا نعرض بلدنا إلى انتكاسات محتملة جدا في المنطقة وصراعات محتملة جدا في المنطقة؟ وإذا في البلد أزمة ممكن تنعكس هذه الصراعات أشد في الداخل. إذا البلد تجاوز وضعه صار في اتفاق وطني ممكن احتواء هذه الصراعات والمشاكل. فليش تخلي البلد على كف عفريت؟ إيران اتفقت في أمريكا، طرت أنت في البيعة. إيران اتفقت في السعودية، صار التأثير عليك. نشبت حرب ما تدري ويش نتيجتها بتأثر. ليش ما أنت تروح إلى خيارات عاقلة ما دام الباب متسع لك؟ إحنا كشعب كامل بكل مكوناته نروح إلى خيارات عاقلة، نزيل فكرة أن الواحد يتحين في الثاني الفرصة ويعيش حالة التنمر على الثاني، ونجد صيغة نقبل فيها ونعيش فيها جميعا، وأي أزات تجي من الخارج نحاول نحتويها ما تنعكس سلبا. هاي الطرح للمعارضة تدعو له. الوقت ليس لصالحنا عبارة حبيت أعلق عليها، مع هاي النوع من المطالب اللي أنت تطالب فيها الوقت لصالحك. صحيح الضغط الأمني يأثر فيك ويدميك، بس عندك أنت شعب قادر على الاستمرار. هذا المطالب اللي تطالب فيها إنسانية عاقلة موضوعية هي مطالب العالم. يعني شو يقولون لك الدنيا؟ يعني ما حد بيقول لك بعد 10 سنوات لا طالب بالمساواة، بالعكس ما طالب بالديمقراطية، ما في مجال إلى هاي الموضوع. فأنت مطالبك موضوعة في الطريق الصحيح، ماشية في المسار الصحيح. النظام على ما قاعد يزيد قوات أمن ماله، بس قاعد يتآكل شرعية مالته. واضح الآن أمام العالم حتى لو يحاول يلف ودور، واضح أن غالبية شعبك قاعدة ترفضك. وين شرعياتك؟ واضح أن أنت نظام مسجل عليك كل المنظمات الحقوقية أن أنت نظام منتهك لحقوق الإنسان. واضح أن في مطالبات مستمرة من كل الدول بما فيها حلفاء النظام بضرورة الإصلاح الجاد والشامل في البحرين. يعني شنو؟ يعني وضعك مو صحيح. الدولة هي مو بس عسكر، دولة عسكر واحترام، والآن العسكر أنت ما تقدر تفرضه إلا بالوجود، يتواجد، لازم يجي هني مدخل الدراز ولا ما له قيمة، ويدخل داخل أزقتها ولا ولا لكن لازم نهتم بالتعليم، نهتم بالاقتصاد، نهتم بالحياة الاجتماعية، نهتم بالحياة الدينية، نهتم بكل هاي الأبعاد. تماما صحيح. في فكرة سماحة السيد عبد الله أطلق فكرة مراجعة الاستراتيجية عند الجمعية، احنا نناقش مع سماحة السيد هذا المعنى، واحنا في تطوير إلى أدائنا واستراتيجياتنا بما يتناسب مع ما نجده من واقعنا. يعني مو لما تصير في بعض الاهتزازات، إذا كان عندي استراتيجية صحيحة سلمية، مو لأن صار اهتزاز يقول أنا أغير طريقة السلمية لأن صار في اهتزاز في مكان معين أو شيء. أدرس الأمور باستمرار على حسب طبيعتها وتطورها، وإحنا على تواصل مع سماحة السيد، ويعني نأخذ بكل نصائحه وتوجيهاته وأفكاره في تطوير استراتيجية. إحنا نقول له هاي الموجود عندنا، هذه سقوفنا السياسية، هذه أساليبنا، هذه علاقاتنا الدولية، هذه طبيعة تواصلنا مع النظام، هذه طبيعة نشاطنا الميداني، وهكذا قاعدين نتعاطى مع الأمور. لعلي أجبت عن هذا السؤال في مسألة ولي العهد وكون أصلاحي، وعبرت بأن ثقتنا أولا بالله سبحانه وتعالى، بعدالة قضيتنا، بوجود شعبنا في الشارع، وب يعني دعم الضمير الحر العالمي. و الإصلاح ليس كلام وليس شعارات، عدم التمييز ليس كلام، عدم التمييز أي يتوقف التمييز بين السنة والشيعة، بين ابن القبيلة وبين غير ابن القبيلة في كل شيء في البلد، هذا معنى مواطنة، معنى عدم التمييز، معنى الحقوق المتساوية، هاي معنى. فإذا كان كلام مجرد كلام، الناس ما عادت تأخذ كلام، الواحد يحاسب بأفعاله، وإذا صرت في السلطة التنفيذية يحسب عليك كل ما تقوم به السلطة التنفيذية، كل ما تقوم به السلطة التنفيذية يحسب على كل السلطة التنفيذية حسب مراتبها، والأفعال هي التي تحكم على الإنسان كونه ديمقراطي وإصلاحي أو لا. والناس اليوم مثل ما انتظرت في مرسي إلا انتظرتها في مبارك، ما راح تنتظر في أي أحد، لا ولي العهد ولا غير ولي العهد، لا في البحرين ولا خارج البحرين. اليوم الشعوب صارت مالت أبو لحظة، يعني تقيم الأمور بالتويت، تقيم الأمور بالفيسبوك بسرعة، ما مثل أول. أول الزمن نسبيا دورته بطيئة، اليوم دورته سريعة جدا. فالناس بتحكم على الأفعال وتقيم على أساس الأفعال.
نعتذر لأن الوقت قد انتهى. في الختام، يسر رئيس مجلس إدارة مأتم آل شهاب الأستاذ محسن عبد الكريم الشهابي أن يقدم لسماحة الأمين العام درعا تذكاريا تقديرا لجهوده الدائبة في خدمة هذا الشعب الطيب نيابة عن أهالي القرية. فليتفضل أستاذ.